الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 25 في منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان، وكان من درسنا الأمس الإشارة إلى حديث خرافة. وحديث خرافة قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده على أن رجل كان يسمى بخرافة أخذته الجن فغاب عن أهله سنة، ثم رجع يحدثهم بأحاديث لا يعرفونها، فكان إذا حدث بعد ذلك بشيء يقولون هذا من حديث خرافة. قال رحمه الله: ويؤكل الظبي كذا كبش الجبل، وأيل كذا حمار الوحش حل، والبغل من حمار وحش يؤكل، بلا خلاف طاب فيه المأكل، ومن حمار الأهل فيه حرمة أنزاه والعكس نهي عمه، أنزاه والعكس نهي عمه، بهيمة حاملة ببغل قد حرموا ذبحا لها في النقل، وينبغي من بعد نفخ الروح تقييده والحق ذو وضوح، الشافعي كل شيء قد لزم فيه اسم خيل فحلال قد علم، نحو البراذين مع العراب مع المقاريف بلا ارتياب، ومالك يقول بالكراهة فإنها للزين والرفاهة، وفي حديث خيبر كفاية، والحمد لله على الهداية. تضمنت هذه الأبيات التصريح بحل بعض الحيوان وبحرمة البعض. أما قوله ويؤكل الظبي، فالظبي الغزال، والجمع أضب وظباء وظبي، والأنثى ظبية. والظباء مختلفة الألوان، صنف يقال له الأرام، وهي ظباء بيض خالصة البياض، الواحد منها ريم ومساكنها الرمال، ويقال إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحوما وشحوما. وصنف يسمى العفر وألوانها حمر، وهي قصار الأعناق، وهي أضعف الظباء عدوا، تألف المواضع المرتفعة من الأرض والأماكن الصلبة. قال الكميت: وكنا إذا جبار قوم أرادنا بكيد حملناه على قرن أعفر أو أعفر. وقال: وصنف يسمى الأدم طوال الأعناق والقوائم بيض البطون، وتوصف الظباء بحدة البصر، وهي أشد الحيوان نفورا. ومن كيس الظبي أنه إذا أراد أن يدخل كناسة يدخل مستديرا، ويستقبل بعينيه ما يخاف على نفسه وخشفانه، فإن رأى أن أحدا أبصره حين دخوله لا يدخل وإلا دخل، ويستطيب الحنظل ويلتذ بأكله، ويرد البحر فيشرب من مائه المر الزعاق. قال ابن قتيبة: ولد الظبي أول سنة طلى وخشف، ثم في السنة الثانية جذع، ثم في الثالثة ثني، ثم لا يزال ثنيا حتى يموت. وذكر ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق أنه سأل أبا حنيفة رضي الله عنه: ما تقول في محرم كسر رباعي الظبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول الله، لا أعلم ما فيه. فقال: إن الظبي لا يكون رباعيا وهو ثني أبدا. عفر ما أظنها تثبت. قال: غزال المسك، يلتحق بهذا النوع غزال المسك، ولونه أسود، ويشبه ما تقدم في القد ودقة القوائم وافتراق الأظلاف، غير أن لكل منهما نابين أبيضين خفيفين خارجين من فيه في فكه الأسفل، قائمين في وجهه كنابي الخنزير، كل واحد منهما دون الفتر. ويقال إنه يسافر من التبت إلى الهند فيلقي ذلك المسك هناك فيكون رديئا، وحقيقة ذلك المسك دم يجتمع في صرته في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السرة جعلها الله تعالى معدنا للمسك. وحكمه الحل. قال: الدمير يحل أكلها بجميع أنواعها. وأما الأيل، قال الدمير بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والأيل لغة فيه، ويقال هو الذي سمي بالفارسية كوزا، وأكثر أحواله شبيه ببقر الوحش، ويأتي فوق رأسه مثل الشجر من القرون. وإذا خاف من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك. وعدد سني عمره عدد العقد الذي في قرنه، وإذا لسعته الحية أكل السرطان. ويصادق السمك فهو يمشي إلى الساحل ليرى السمك، والسمك يقرب من البر ليراه، والصيادون يعرفون هذا فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصيدوا منه، وهو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها، وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت محجر عينيه، يدخل الإصبع فيهما فتجمد تلك الدموع وتصير كالشمس، فيتخذ درياقا بسم الحيات، وهو الباد زهر الحيواني. ثم يقولون إذا أكل الحيات لا يشرب الماء، لأنه إذا شرب الماء يموت، وهو في نفسه جبان دائم الرعب، وهو يأكل الحيات أكلا ذريعا، وإذا أكل الحية بدأ بأكل ذنبها إلى رأسها، وهو يلقي قرونه في كل سنة، حكمه يحل أكله للأصل. وأما كبش الجبل فهو الوعل، وهو التيس، الوعل والوعل، وهو التيس الجبلي، والأنثى تسمى أروية، وهو شاة الوحش، والجمع وعال ووعول، انتهى. وفي طبعها الحنو على أولادها، فإذا صيد منها شيء تبعته ورضيت أن تكون معه في الشراك. وفي طبعه البر بأبويه، وذلك أنه يختلف إليهما بما يأكلانه، فإن عجز عن الأكل مضغ لهما وأطعمهما، حكمه الحل. وأما حمار الوحش، قال الدميري ويسمى الفراء، ويقال حمار وحش وحمار وحشي، وهو العير، وربما أطلق العير على الأهل أيضا، والحمار الوحشي شديد الغيرة، فلذلك يحمي عانته الدهر كله. ومن عجيب أمره أن الأنثى من هذا النوع إذا ولدت ذكرا كدم الفحل، كدم الفحل خصيتيه، فالأنثى تعمل الحيلة في الهرب منه حتى يسلم. وربما كسرت رجل التولب كي لا يسعى، ولا تزال ترضعه إلى أن يكبر فيسلم من أبيه. وأشار إلى ذلك الحريري بقوله: يا رازق النعاب في عشه، وجابر العظم الكثير المهيض، أتح لنا اللهم من عرضه، من دنس الذم نقي الرحيض. ويقال إن الحمار الوحش يعمر 100 سنة، وقيل إن الحمار يعيش أكثر من 800 سنة، وألوان حمر الوحش مختلفة. وحكمه في عن جابر قال: أكلنا زمن، نعم هذا الخيل، وحكمه الحل، حمر الوحش حكمه الحل. وأما الخيل فكذلك حكمه الحل، فعن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. ولو توحش الحمار الأهلي حرم أكله، ولو استأنس الوحش لم يحرم. ولا نعلم في حل الوحش خلافا إلا ما روي عن مطرف أنه قال: إذا أنس واعتلف صار كالأهلي. وأهل العلم قاطب على خلاف ذلك، ولا حديث في اصطياده كثيرة. وأما البغل فاختلف فيه، ما كان من الحمار الأهلي فهو حرام، وما كان من الحمار الوحشي فهو حلال. قال بعد أن ذكر الحكم في حمار الوحش ناسب ما يتولد منه وهو البغل، قال: فإن كان تولد البغل من تزاوج فرس مع حمار وحش فحكمه حكمه من حيث الحل، ولا يعلم في هذا خلاف. وإن كان من الحمار الأهل فحكمه الحرمة على أصل أخبث أبويه، وهذه قاعدة يقولها العلماء: كل حيوان متولد من حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام يلحق بالحرام. ومن حيث الجملة العلماء قد اختلفوا في حكم البغل إلى قولين: الحل به قال ابن حزم وجمع من أهل العلم، الثاني حرمة البغال، ودليلهم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالوا: البغل خلق للركوب لا للأكل، والصحيح أن الخيل يؤكل على ما يأتي. قوله والبغال، قال الشوكاني: أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها، ولا بد من مخصص لها من عموم قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال. وأخرج أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم. قلت حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وفيها ضعف. قال أبو أحمد الحاكم جل حديثي عن يحيى بن أبي كثير وليس بالقائم. وقال البخاري مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. وحديث خالد ضعيف وفيه نكارة من جهة أن خالد لم يسلم إلا بعد خيبر. والحديث الثالث في عنعنة أبي الزبير فلم يصح في الباب شيء. قال ابن قدامة والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم، وهكذا إن تولد من بين الإنس والوحشي. وقال الماوردي فأما البغال فأكلها حرام وهو قول الجمهور. قال الحسن البصري حلال تغليبا لحكم الإباحة في الخيل. وقال الدميري يحرم أكل المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس. وهنا ابن أبي شيبة بوب ما قالوا في لحوم البغال وساق عدة آثار، منهم من يحل ومنهم من يحرم. وهكذا ابن حزم ذكر في الباب عدة أحاديث ثم أعني آثار ثم قال فالبغل حلال بنص القرآن لأنه لم يفصل تحريمه ولا يحل من الحمار إلا ما أحله النص من ملكه وبيعه وابتياعه وركوبه فقط، وبالله تعالى نتأيد. وأما حكم الحمار الأهلي فهو حرام لأحاديث كثيرة رويت وذكرها مسلم في صحيحه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأمر بإكفاء القدور وتحريمها شبه مجمع عليه، وكانت حلال قبل ذلك. اختلف العلماء في المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم. كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقد ثبتت الأحاديث الكثيرة في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما البغل فإن كانت متولدة من حمر الوحش فحلال، وإن كانت متولدة من حمر الأنسية فحرام. قوله بهيمة حاملة ببغل، أي إذا كانت الفرس حاملة ببغل هل يجوز ذبحها؟ فقال إن العلماء قد حرموا ذبحها، واختار هو إنما يحرم ذبحها إذا كان قد نفخ فيه الروح، وإلا فلا. والصحيح ما تقدم من أن زكاة الأم زكاة لجنينها، فإن كان البغل متولد من الحلال أكل على الأصل، وإن كان من الحرام ألقي على أنه حرام. وأما الخيل فالجماهير على حله. والعجب أن الشافعي أن مالك رحمه الله، مالك الذي يروي عنه تجويز كثير من الحيوان كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، ومع ذلك في مسألة الخيل قال هو حرام. قالوا لماذا حرام؟ قال لأن الله عز وجل يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلم يخلق للأكل. والصحيح أن البقر خلق للحرث وهو مباح ومأكول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل، أو أن الصحابة قد ذبحوا لحم الخيل كما في حديث جابر وأسماء، وكلاهما في الصحيح. والخيل أنواع كثيرة، منه العربي ومنه الهجين ومنه البرذون ومنه غير ذلك. والخيل العربي يصلح للهجوم وللمبارزة، والبردون يصلح للجري والسباق. قال حكمه للعلماء بحكم ثلاثة أقوال. الأول ذهب الشافعي في جماهير العلماء إلا حل جميع أنواع الخيل. الثاني قال مالك كلها حرام. الثالث ذهب أبو حنيفة إلى الكراهة. قال الماوردي وأما لحم الخيل فأكلها حلال. قال الشافعي كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاديف والبرادين فأكلها حلال. وهذا هو القول الصحيح في هذا الباب. والنووي له كلام كثير سقناه هنا ولم نقرأ منه. وهكذا القرطبي تكلم بكلام كثير موجها ذاكرا لكثير من الحيوان التي تؤكل والتي لا تؤكل. وابن أبي شيبة ذكر في المصنف عدة من الآثار في أكله وعدم أكله، لكن الصحيح ما تقدم أنه يؤكل، وأكثر من يأكله أصحاب شرق آسيا من الأفغان والباكستان ومن إليهم. ويقولون أنه إذا كسر لا يتعالج، يقولون بأن الخيل إذا كسر لا يتعالج، والله أعلم.